بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب، ونواصل القراءة في موضوع المعرب والدخيل. يقول رينان: ليس من الجدية في شيء أن نسأل أينبغي اعتبار اللغة العربية أعلى منزلة من اللغات السامية الأخرى؟ إن اللغة العربية تعبر تماما عن النمط الفكري الذي قدرت له، وهو نمط مختلف تماما عن العبرية أو السريانية. فهناك عدد كبير من ألوان التعبير التي لا تؤديها العبرية أو السريانية إلا بصعوبة أو لا تؤديها بتاتا، بينما توجد لها في اللغة العربية قواعد خاصة بها في النحو. فالأسلوب العربي له استفاضة وحرية لم تعرفها اللغات السامية الأقدم من العربية. في رأيي، وإن كان هذا التقدم لم يتيسر إلا نظير ثمن باهظ من العيوب التي لحقت هذه اللغة، فرنين المزاوجة القديمة الساحرة الذي يعطي للشعر العبري جمالا لا يحاكى قد كسر في العربية، وانتصر فيها النمط الآسيوي بما فيه من محسنات بلاغية دقيقة ولطائف نحوية مختلفة، حلت محل الجمال الوقور القديم. والعزاء عن هذا الفقدان وأن اللغة العربية وجدت العوض عنه في الوضوح التام والتحديد الكامل، وهي مزايا أكثر لزوما للرسالة الجديدة التي كان عليها هذه اللغة أن تؤديها. فقد وصلت اللغة العربية من ذلك إلى كل ما يمكن أن تصل إليه لغة سامية، بالرغم من أن كل ما يمكن هذا هو في ذاته قليل ضئيل. فمع كل جهود العربية في علم التراكيب لم تصل قط إلى تلك الدقة الشفافة التي تبدو وكأنها وقف على اللغات الهندية الأوروبية. في رأي رينان أيضا، ففهم التعبيرات الأدبية كان دائما عملا متعبا للمسلمين، ومعظم أولئك الذين يعرفون القراءة منهم يقرؤون بصعوبة ومن غير إحساس حي وسريع بالجملة، تقريبا كما لو تخيلنا أن تحليل الجمل الذي عكفت عليه طفولتنا قد استمر معنا إلى سن النضوج، وإنه يكون من الخروج عما نحن بصدده أن نحاول دحض ما يزعم رينا، وإنما نكتفي بالإبقاء على ملاحظتي ونوافقه عليها، وهي أن اللغة العربية مع عصور الحضارة الإسلامية قد اكتسبت كما قلنا وقال الكثير من المرونة والدقة واتساع إمكانيات التعبير في الأدب والعلم وكل مرافق الحياة، وإن كان ذلك على حساب الجمال البدوي الجليل والوقور الشامخ الذي اتسمت به الأساليب العربية قبل عصر الكتابة والاختلاط الفكري والحضاري. ولعل هذا الاختلاط ذاته والذي أوجد في الناطقين بالضاد من يقرؤون بصعوبة ومن غير إحساس حي وسريع بالجملة. ومن أمثلة المولد في التعابير العباسية الذي يبدو وكأنه غريب على الفكر العربي القديم الخالص، قولهم جر النار إلى قرص. يقال للأناني الذي يجر الجمر إلى رغيفه ودون أن يفكر في الآخرين: أبناء الدهاليز أي الأوباش وحثالة الناس وأبناء الزنا، وكأنه عكس أبناء البيوتات أو أبناء القصور، إذ تتسطر الساقطات وزوارهن في السراديب والدهاليز. الكعب المدور، يقال للمشؤوم كعبه مدور. ذكر الشهاب أحمد الخفاجي ذلك في شفاء الغليل، وذكر شعرا لبعض المولدين يخاطب فيه كأس الخمر فيقول: أخربت داري ودار غيري، وأصل ذا كعبك المدور. وعكس ذلك قولهم كعبه مبارك. جاز القنطرة، يقال للشخص إذا وصل إلى الدرجة التي إذا قدح فيه أحد بعدها لم يلتفت إليه الناس، أي أنه أصبح فوق منال الذم والقدح. وكانت العرب الفصحاء تقول: وبحر لا تكدره الدلاء. ولو أننا جلنا خلال عصور اللغة العربية وفي الأقطار المختلفة للناطقين بها لوجدناها تتأثر طورا بعد طور ومكانا في إثر مكان بما ساقته إليها المقادير من لغات تريد أن تعايشها أو تزاحمها أو تقضي عليها وتفنيها، إذ نشعر بالتعبيرات المستعارة من التركية ابتداء من الافتتاحيات الرسمية حضرة أو حضرة صاحب العزة أو السعادة أو الدولة أو الفخامة أو الجلالة، إلى ما لا يحصى من الصيغ الإدارية والقضائية وغيرها. ثم من اللغات الأوروبية العصرية وفي مقدمتها الإنجليزية والفرنسية تجري على أقلام الكتاب وفي أنهار الصحافة فلا يكاد يرتاب فيها أحد. من منا يظن أن قولهم وضع النقط على الحروف تعبير مترجم لم تألفه الآذان ولا الأقلام إلا بعد أن نقله الكتاب والمترجمون من الفرنسية؟ ومن منا يظن أن قول من يعاقرون الخمر في صحتكم مترجم أيضا عن الفرنسية، وأن استعمالنا لاصطلاح لا سامية هو محاولة لترجمة اصطلاح أوروبي حديث، وهي ترجمة مضللة، إذ إن أوروبا إذا كان من حقها أن تستعملها في معنى معاداة اليهود، فلأن اليهود كانوا الساميين الوحيدين فيها، بينما الشرق الذي نعيش فيه أصله كله من سلالات سامية، هي غالبا أنقى في ساميتها من اليهود على كل حال. هذا عدا كون الكلمة في اللغات الأوروبية تبدأ بمقطع معناه النقي الإيجابي والضدية المهاجمة، مما يجعل ترجمته بلفظ لا السلبية المحادية خطأ. وكان الأدق أن نقول مناهضة اليهود أو عداء اليهود، فهذا أقرب إلى الواقع الذي تعبر عنه الكلمة الأوروبية وبالتالي إلى الصواب من هذه اللاسامية. كذلك الذين يتكلمون عن الإصلاح الجذري وعن جبهة المعارضة وعن التسويق وما إليها إنما يستعملون مصطلحات وتعابير مترجمة. كل هذا جيد لا غبار عليه إذا كانت حاجة المتكلمين تمس إليه وتقضيه، إذ من غيره تجمد اللغة وتجف وتهرم وتموت، لأن الفكر لن يقف أبدا حيث تقف، ولأن ركب الإنسانية لن يؤخر سيره من أجلها. ولكن اللغات وخصوصا القديمة المسنة منها كما تقاسي أحيانا من النقص والعوز، تقاسي كثيرا من التورم والتضخم والترهل والتراكم الذي لا يفيد، بل إن هذا النمو غير الصحي يعوق حركة اللغة نحو الثراء الحقيقي الذي تظل به فتية نشيطة متصلة اتصالا وثيقا برقي الفكر. وفيما يتصل باللغة العربية يلخص إرنست رينان هذه الظاهرة بما مؤداه أن الثراء الخارق المألوف في المفردات العربية يجر على هذه اللغة من المتاعب أكثر مما يوفر لها من الفوائد، فهو ينتهي إلى متاهات تجني كثيرا على الوضوح. وإن الإنسان لا يشعر بما يشبه الدوار عندما يرى كل تلك المعاني المختلفة والمتضادة تقريبا تزدحم في المعاجم العربية حول لفظة، وربما كان هذا العيب يمكن تحمله، أعني عدم التحديد والتخصيص في الدلالات، لو لم تكن المعاجم نفسها تضخم الصعوبات وتزيد من تعقيدها في هذا الصدد. فليس في اللغة العربية حتى الآن، وربما لا يكون لها أبدا، معجم تم تأليفه على أساس تصنيف منهجي لمصادر هذه اللغة مشفوعا كل مرة بالشواهد. أما الأوروبيون من مؤلف المعاجم العربية فإنهم حتى الآن لم يزيدوا على أن يترسموا آثار المؤلفين الشرقيين للمعاجم، وهؤلاء مع أنهم قاموا بعملهم والحق يقال بكثير من الصبر والدأب، كان يعوزهم الكثير من المنهج النقدي، فهم شأنهم شأن أمثالهم من جامع مادة اللغة اليونان والسريان أكثر ميلا إلى ذكر المعاني الشاردة للألفاظ منهم إلى العناية بالمعاني العادية الضرورية. وكثيرا ما تكون المعاني التي يثبتونها غير حقيقية، أو على الأقل غير مستعملة، أو تكون أحيانا توسعات مجازية واستعارية، أو شروحا مأخوذة عن مفسرين مخطئين. وأخيرا نجد جانبا كبيرا من الألفاظ التي يثبتونها في مصنفاتهم يبدو أنها تعابير محلية إقليمية أو أجنبية أو خاصة لا تقابلنا أبدا. كل ذلك قد جعل من المعجم العربي خليطا عجيبا يمكن بشيء من قوة الإرادة أن نجد فيه أي شيء نشاء. والمبدأ العام هو أنه ينبغي أن نعتبر لاغيا في ميدان فقه اللغة المقارن أي لفظ وأي معنى للفظ. لم يأتي عليهما شاهد من كلام العرب، ولم يعتمد إلا على نقل مؤلف المعاجم. وإذن فها نحن أولئك أمام هذه البداية المقلقة، وقبل أن نفضي منها إلى الكلام عن صناعة المعاجم يجدر بنا أن نعرض لما أشرنا إليه من مظاهر التضخم المنهك للغة وعلله وأسبابه. مظاهر التضخم اللغوي: الأصل في وضع الألفاظ في اللغات المختلفة أن يكون لكل معنى يجول بالخاطر لفظه يعبر عنه، أي أن يكون للفكرة الواحدة لفظة واحدة وللكلمة الواحدة معنى واحدا أيضا. ويبدأ الخلط والاضطراب بمجرد أن يوجد لفظان فأكثر لمعنى واحد، أو معنيان فأكثر للفظ واحد. وإن كانت اللغات جميعا لا تنجو من هذه الإصابة بقدر ما قل أو كثر، ووجود لفظين أو أكثر لمعنى واحد هو ما يسمى التراتب، ووجود معنيين أو أكثر للفظ واحد هو ما يسمى الاشتراك. وإذا اشترك في لفظ واحد معنيان متناقضان سمي ذلك التضاد المترادف. يذكر السيوطي في المزهر أقصوصة طريفة حول المترادف عن أبي علي الفارسي قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالوي، فقال ابن خالوي: أحفظ للسيف 50 اسما. فابتسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. قال ابن خالوي: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. وانطلاقا من هذه الأقصوصة نقول إن جانبا كبيرا جدا مما يملأ كتب اللغة من ألفاظ تدل على معنى واحد هي صفات للمسمى وليست بأسماء أخرى له، ولكن تظل هناك مشاكل كثيرة حول الترادف، سواء أكنا مع من ينكرنا كأبي علي الفارسي، أم مع من يثبتون كابن خالوي، أم مع من يقر به كأمر واقع دون أن يكون ظاهرة طبيعية في اللغات كالبيضاوي في المنهاج الذي ذكره السيوطي مع من ذهبوا إلى أن الترادف على خلاف الأصل، والأصل هو التباين كما سنراه في رأي ابن فارس. فكيف إذن يظهر الترادف في اللغة؟ في رأي اللغوي الفرنسي دارمستيتر الذي ذهب إليه في كتابه حياة الألفاظ، أن بعض الألفاظ مع تكونها ودورانها على الألسنة تأخذ شكلين مختلفين يصبحان مع الاستعمال مترادفين. وعندنا في العربية ما يؤيد ذلك مثل جذب وجبذ، وفم وفو، وإنس وإنسان. وهذا هو أول أسباب الترادف. وثمة سبب آخر، إذ يحدث أحيانا أن تدخل في اللغة مجموعة من اللهجات المحلية المتباينة، كل منها ببعض ثروتها من المفردات، وفيها ما يتفق مع بقية اللهجات، كما أن فيها ما يختلف، فيظل هذا المختلف موجودا جنبا إلى جنب في نطاق هذه اللغة الواحدة، وهو ما حدث لكثير من لغات العالم الكبرى ومن بينها العربية. يقول السيوطي نقلا عن علماء أصول الفقه: تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان ويخفى الواضعان أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية، وهذا السبب أي الوحدة السياسية واللغوية التي تقوم بين كتل بشرية كانت مجزأة، يعتبر من أهم أسباب ظهور المترادف في اللغات. والمثل المشهور في ذلك هو استعمال السكين والمدية. ويتصل بهذا أن تكون في اللغة لفظة لمعنى من المعاني ثم تأتيها من لغة أجنبية ألفاظ بنفس المعنى فتأخذ مكانها في المترادف. فمن ذلك الخمر، وهي الكلمة العربية العامة للشراب المسكر. ثم نجد بجانبها الإسفنت والخندريس من أصل يوناني، ونجد الصهباء العربية وهي الخمر الصفراء اللون، إذ الأصهب هو الأشقر تقريبا. ثم تأتي لفظة الزرجون من الفارسية، زر أي ذهب، كون أي لون، فتأخذ مكانها في مجموع المترادفات الدالة على الخمر أيضا. ومن ذلك الطبيب، وهي الكلمة العربية والآسي التي دخلت من الآرامية مأخوذة عن البابلية التي أخذتها بدورها عن الشومرية، حيث كانت الكلمة تتكون من آب أو آ أي الماء، وسو أي عالم أو عارف أو خبير. آسو معناه في الأصل الخبير في المياه العالم بالسوائل. ومن أسباب المترادف أيضا أن تجري صفة من الصفات على ألسنة المتكلمين يطلقونها على مسمى معين، ثم تشيع وتنوب عن الاسم في التعبير عن هذا المسمى، وتنتهي بأن تصبح مرادفة له. وهذا ما عناه أبو علي الفارسي في الخبر الآن في الذكر، وكذلك تسمية الأسد العباس من العبوس، وهو التجهم والتكشير وظهور الغضب، وتسمية السيف الفيصل لأنه يفصل أجزاء الجسم بعضها عن بعض، والمهند لأنه وارد من الهند، واليماني لأنه آت من اليمن، والحسام لأنه يحسم أن يقطع ويفصل. ويلحق بهذه الظاهرة ما يبتكره الأدباء من ألفاظ وصفات وتحميلها معاني شعرية أو فنية، ينوعون بها الجرس الموسيقي أو يأتون بها الواحدة تلو الأخرى للتأكيد أو للإطراف وإظهار البراعة أو للسجع إلى آخر. فمن ذلك تسمية السماء القبة الزرقاء والجرباء لأنها تبدو فيها بقع بيض من النجوم، وتسمية الأرض الغبراء والبسيطة والأديم والثرى، وتسمية الحب الهوى والغرام والعشق والوجد إلى آخر. وكذلك يحدث أيضا أن يكون في اللغة لفظتان لمعنيين متجاورين، أي كل منهما قريب الشبه بين الآخر، ولكنهما مع ذلك مختلفتان، ثم يختفي الفرق بينهما مع طول الاستعمال ويعتبران من المترادف. فمثلا الريب والشك كانا مختلفين، فالشك والتوقف بين طرفي قضية نفيا وإثباتا، والعجز عن الترجيح وهو موقف مزعج يشبه الشعور بالوخز أي الشك بالإبر مثلا. أما الريب فأصله الغليان والفوران والاضطراب الذي يصيب اللبن عندما يروب، وهو موقف نزاع وتخبط وثورة، ولكن اللفظتين وصلتا مع الاستعمال إلى التساوي في المعنى أي الترادف. وقال المفسرون في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، والأقرب أنه بمعنى لا نزاع فيه ولا خلاف عليه من حيث كونه هدى للمتقين. وكذلك السبع والأسد، أولهما عام لجنس الضوار كله والثاني فصيلة منه، ولكن الاستعمال جعلهما مترادفين في كثير من الأحيان. ومن المعرب الذي فيه تلك السمات الفعل زخرفة والفعل زركشة، فهما يدلان عادة في أذهان الناس على الزينة والحلية والتنميق، وهما مترادفان مع أن زخرفة آت من اليونانية زو أي حيوان، وغراف أي الرسم والكتابة. وهكذا تكون الزخرفة في الأصل خاصة برسم الحيوانات، على حين أن زركشة مأخوذة عن الفارسية زر أي ذهب، وكشيدا أي سحب وبسط فهو الطلاء بالذهب. ولكثرة المترادف في اللغات قامت في كل لغة دراسة له، وجدنا في كثير منها معاجم خاصة به. نقطة البدء فيها هي محاولة إيضاح الفرق في المعنى أو الأصل أو الاستعمال. وفي لغتنا العربية من هذا كتابان، أحدهما للشيخ إبراهيم اليازجي وهو نجعة الرارد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، والثاني للأب رفائي النخل اليسوعي وهو قاموس المترادفات والمتجانسات. وقد رتب اليازجي كتابه بحسب الموضوعات، بينما رتب الأب رفائي النخل على حروف المعجم، وكلا الكتابين بعيد عن استقصاء جوانب المشكلة أو حلها حلا عمليا علميا معا. المشترك، جاء في كتاب الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس قوله في كتاب الأسماء كيف تقع على المسميات، يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين، ذلك أكثر الكلام، كرجل وفرس، وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو عين الماء وعين المال وعين السحاب، ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة هو السيف والمهند والحسام. ففي تقسيم ابن فارس هذا نجد القسم الأول وهو الألفاظ العادية في اللغة التي يختص كل واحد منها بمعنى واحد فقط، والقسم الأخير هو المترادف الذي انتهينا من التعريف به. أما القسم الثاني وهو اللفظ الواحد له أكثر من معنى فهو المشترك، وهو قليل جدا في اللغة بالرغم مما يبدو من كثرته، وإنما مصدر هذه الكثرة هو التوسع المجازي في المعنى وتنويع المعاني انطلاقا من دلالة واحدة. فالأصل في العين مثلا أنها تدل على عضو الإبصار الذي يرى به الإنسان والحيوان، أما دلالتها على عين الماء فلأن هذه تبدو للوارد عليها من أعالي الصحراء قطعة لامعة من الماء يحف بها النبات، فتكون أشبه بالعين بأهدابها، والعين بمعنى الدراهم والدنانير، سميت كذلك من نقد هذه النقود وعدم جعلها دينا أو مؤجلة، أي أنها تبرز تحت عين الطرفين، ولذلك يقولون أعطاه الثمن عينا أي نقدا، وأعطاه إياه نسيئة أي دينا.
من فضلك تابع بقية المادة.